إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله عليها المعول، وعليكم بما عليه السلف الصالح والصدر الأول. تعلمون جميعا أيها المسلمون أنه ما من شيء يقربنا إلى الله جل وعلا ويجلب لنا رضاه ويدخلنا جنته إلا ووصانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا به وحثنا عليه. وما من شيء يباعدنا عن الله جل وعلا ويجلب لنا سخطه ويدخلنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهانا عنه ورهبنا منه. ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته المرحومة أمر الفتن على اختلاف أشكالها وأنواعها، الصغيرة منها والكبيرة، والقريبة منها والبعيدة، ليكونوا متهيئين لها بالأعمال الصالحة، غير منهمكين في الشهوات العادية واللذات الفانية، فأخبر عليه الصلاة والسلام بوقوعها وبكثرتها في آخر الزمان، وما ذلك إلا لخطرها وآثارها السيء على من ولج فيها، فضلاً عمن أشعلها وأوقدها وتسبب في تأججها. فحذر عليه الصلاة والسلام من السعي فيها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من الساعي. بل وأمرنا عند إقبالها ونشوبها أن نلجأ إلى الله ونتضرع إليه ونستعيذ به جل وعلا من شرورها ومن مخلفاتها ومن أضرارها. فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا لبيان أن آثار الفتن وعواقبها وعوائدها وخيمة جدا وخطيرة على الفرد والجماعة، وأن كل من استشرف لها أو دخل في شيء منها أو تلطخ بها فإنها تضر بحياته وتنال من دينه. ولذا يتعين علينا أيها المؤمنون أن نتعرف ولو بشيء من الاختصار والإيجاز، لأن المقام لا يسمح إلى البسط وكثرة البيان، أن نتعرف على شيء من آثار الفتنة السيئة وعواقبها الخويمة الوخيمة وأضرارها البليغة. لأن معرفة شيء من آثارها السيئة ينفع العبد نفعا كبيرا ويفيده إفادة عظيمة، لأنه كما قال العلماء هو من باب النظر في العواقب ومآلات الأمور، ويعطي العبد حصانة في دينه وحصافة في عقله يتمكن بها بعد توفيق الله جل وعلا مجانبة الفتن مهما كان نوعها والوقوع فيها. ولذلك قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإلى بيان هذه العواقب السيئة وهذه الآثار الوخيمة. من الآثار الوخيمة والعواقب السيئة التي تفرزها الفتن وتنتجها عزوف الناس عن العبادة، أي إعراضهم عنها. العبادة أيها المؤمنون التي من أجلها خلق هذا الإنسان، فتنصرف الهمم أو همم الناس عن عبادة الله عز وجل أيام الفتن، وتقل منهم الطاعات، ويضعف عندهم الإيمان، وتصبح أوقاتهم في الليل والنهار مشغولة بتتبع الأخبار وبالقيل والقال وكثرة السؤال عن الأمور التي تتأجج بها الفتن وتتسبب فيها، فينشغل الخاطر ويشوش البال ويضطرب القلب وتتكدر الأجواء وتضيق الأحوال، ويأسر على المسلم القيام بالعبادة، بل وقد ينتابه الخوف حين أدائها، بل ينتابه الخوف عند أدائها. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج، والهرج هو اضطراب أمور الناس بحيث ينشب بينهم القتل والفتن ونحو ذلك. فمن اشتغل بالعبادة في وقت الفتن فهو في الفضل والجزاء كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من علامات التوفيق والسلامة من أوضار الفتن. فهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليك وهي نعمة العبادة، تصور يا أخي لو تحرم منها أو تفقدها أو يحال بينك وبينها لا سمح الله، كيف يكون حالك؟ وإلى أي مآل ينتهي أمرك؟ فلا تتمكن من أداء صلاتك في المسجد، ولا أن تحضر جنازة قريب أو صديق، ولا أن تطلب علما نافعا عند أهله، ولا أن تنصرف لجلب قوت عيالك وأولادك، وما إلى ذلك من الأفعال والأعمال النافعة التي تعجز عن أدائها ويحال بينك وبينها صوارف الفتنة وشواغلها. من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة التي تفرزها الفتن أيها المؤمنون أنها تصرف الناس عن مجالس العلم ومجالسة العلماء، وتزهد في طلب العلم والتفرغ لتحصيله، ويصير العلماء حينئذ هدفا عند العامة يتنقصونهم ويحتقرونهم
وتكثر الوقيعة فيهم والنيل منهم، ويتجرؤون على مقامهم، وربما يرمونهم بالعمالة ويتهكمون من نصائحهم وفتاويهم، فالله المستعان. ويتولد أيضا من هذا الأثر السيء، ألا وهو إقصاء العلماء، أثر آخر لا يقل سوءا عن سابقه، وهو تصدر السفهاء وحدثاء الأسنان، فينطق الرجل التافه في أمر العامة بالحماسة والارتجال من غير فقه في دين الله عز وجل، ولا اتصاف بعلم، ولا تزين بحلم، ودون أنات وتؤدى، يفسدون ولا يصلحون، ويقررون بالأهواء، ويرجفون، ويصدرون الأحكام، ويفتون، حتى يعظم خطرهم، ولا يستطيع العقلاء أن يردوا سفاهتهم، ولا أن يواجهوا الشر والفساد الذي جاءوا به، ويعجز الناس حينئذ. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الفتنة إذا جاءت أو إذا وقعت يعجز فيها العقلاء عن دفع السفهاء. هذا هو حال الفتن أيها المؤمنون، وهو كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. من هذه الآثار السيئة، وهي من الأهمية بمكان أيها المؤمنون، أن كل من استشرف لها أو دخل في شيء منها أو تورط فيها ينتهي أمره إلى عواقب مردية ومآلات وخيمة، ولا يمكن أن يعود حاله إلى الحال الأول إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه القيمة ذكر ما جملة من الفتن ثارت في أزمنة قبله ورصدها وانتهى إلى نتيجة بعد أن درس هذه الفتن وما جنته على الأمة الإسلامية عبر أزمنة وأمكنة. قال رحمه الله: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وقد صدق رحمه الله، وذكر بعد ذلك أمثلة كثيرة لفتن وقعت ولخص نتاجها وعواقبها بقوله: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، ضيعوا الدين الذي من أجله نهضوا وإصلاح الأحوال وإقامة العدل، فلا ظفروا بهذا. إذن ضيعوا دينهم فلا أبقوا دينا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا كانوا ينتفعون بها ويستفيدون منها. وهذا مهم أيها المؤمنون. من الآثار أيضا السيئة أن الفتن تضع من قدر من دخل فيها أو تسبب فيها أو أشعلها وأوقدها، تضع من قدره وتشوه سمعته وتعرضه للبلاء، ولو كان من أهل العلم ومن سادات الناس ومن علياء القوم. ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب المصنف وابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عون رحمه الله وهو يتكلم عن رجلين من أهل العلم كبيرين، قال رحمه الله: كان مسلم ابن يسار رحمه الله وهو من أئمة المسلمين، كان مسلم ابن يسار عند الناس أرفع من الحسن، يعني أرفع قدرا من الحسن، ويقصد بالحسن هو الحسن البصري تقي الدين. قال فلما كانت الفتنة، أي وقعت الفتنة، فتنة ابن الزبير أو فتنة ابن الأشعث، خف فيها مسلم ابن يسار أي دخل فيها وأبطأ عنها الحسن أي تأخر واعتزل الفتنة. قال فأما مسلم فاتضع عند الناس وأما الحسن فارتفع. وهذا عبد الله، وهذا مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله، وهو من هو في فضله وورعه وتقواه وعقله وأدبه، وكان الناس يتمنون أن يكونوا مثله. يقول رحمه الله مكثت أو لبثت 7 سنين أو 9 سنين في فتنة ابن الأشعث، فما أخبرت عن خبر ولا استخبرت فيها من خبر، يعني قطع الحديث في الفتنة فلا ينقل ولا ينقل إليه. لبثت 7 أو 9 لم أستخبر فيها عن خبر ولا أخبرت فيها بخبر. ويرحم الله العلامة ابن الجوزي لما قال هذه الكلمة الصادقة وقالها من تجربة ومن معاينة ومن استقراء، من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الباطنة والظاهرة، وأتوب إليه وأستغفره، يغفر صغائر الإثم وكبائره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، جمل الله خلقه وخلقه وجمع به القلوب المتنافرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، هم النجوم السائرة والبدور الصافرة، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الآخرة. من الآثار السيئة التي تفرزها الفتن أيها المؤمنون اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل، فلا يدري كثير من الناس ولا يميز كثير من الناس بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فيدان الرجل وربما يحبس أو يقتل ولا يدري فيما قتل، ويقتله القاتل ولا يدري ما سبب قتله، وتتغير النفوس وتعظم الأخطار وتحدق الشرور بالناس وتشتبه عليهم الأمور. كان أبو موسى الأشعري رحمه الله تعالى يقول كما روى عنه الطبري في تاريخه، كان يقول إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت تبينت، ومعنى كلامه ظاهر لا يحتاج إلى تفسير، بمعنى أن الفتنة إذا أقبلت تشتبه عند الناس ولا تتضح عندهم، ولكن إذا أدبرت عرفها كل الناس وتبين لهم حالها، ولكن بعد فوات الأوان. وكان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير الذي مر ذكره يقول رحمه الله إن الفتنة حين تجيء لا تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن على دينه، لا تأتي لتهدي الناس وتخرجهم من الظلمات إلى النور وتبين لهم ما يصلح لهم، ولكن تقارعهم في دينهم وتضيع عليهم ما هم متمسكون به من الحق. وإن من مخلفات الفتن ومن سوء آثارها أيضا. أيها المؤمنون، ما يحصل من جرائها ولا سيما عند اشتدادها من اضطراب الأمور واختلال الأمن والتجرؤ على سفك الدماء واستلاب الأموال والتعدي على الأعراض، وهذا حاصل ومجرب ولا ينكره إلا من جهل التاريخ. عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان يضرب به المثل في الاحتراز من الفتن والتي وقعت في عهد الصحابة وهم خيار الناس، كان يقول لكل من يريد أن يدخل الفتنة، يعني يدخل شيء وهو لا يعرف كيف يكون مصيره، كان يقول لهم: في الفتنة ترون القتل لا شيئا، لا ترون القتل شيئا، أي تستهينون به وهذا مجرب. في الفتنة ترون لا ترون القتل شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. ولهذا قال عبد الله بن عمر كلمة عظيمة يحق أن تكتب بماء العينين ولابد أن تحفظ وأن تلقن. لما كتب إليه رجل قال له: اكتب إلي بالعلم، ابعث لي رسالة تحثني فيها عن العلم. قال له عبد الله بن عمر: إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموال المسلمين، لا تتعدى على أموالهم ولا تأكل أموالهم بالباطل، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. فهذه عباد الله وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم والخير كله، من أعظم الوصايا الجامعة للخير. أيضا من الأمور التي قد يبتلى بها الناس في زمن الفتن تسلط الأعداء على أمة الإسلام، عندما يرون أهل الحق يتنازعون وتختلط أمورهم وتضطرب كلمتهم، فيستغل الأعداء هذا الضعف والهوان ويتسلطون على أهل الإيمان، وهذا ما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه لما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث المعروف حديث ثوبان، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أفا من قلة بين يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل الوهن في قلوبكم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا من فتن الدنيا، وكراهية الموت من فتن الآخرة. أيضا من مخلفات الفتن ومن آثارها السيئة إضعاف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، فلا تصفو النفوس للتفاهم والوداد والتقارب، بل تنتشر الأحقاد والعداوات والبغضاء بين الناس، ولا يعود الأمر كما كان عليه إلا بعد طول زمن. ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، أما أنا فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، فيه خير لكن تعرف فيه وتنكر. جاء في روايتي للإمام أحمد وأبي داود: فلا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، بمعنى أنه عند إقبال الفتن وتأججها تتغير القلوب وتتنكر النفوس للجميل، فلا تعود إلى عهدها المألوف. وهذا الذي ذكرنا هو قليل من كثير وغيظ من فيض. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. علينا أيها المؤمنون أن نكون في غاية الحيطة والحذر من الفتن وأخطارها، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا بلزوم شرعه سبحانه وتعالى، سائلين إياه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا غوائلها، وأن يسلمنا من شرورها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يشملنا سبحانه وتعالى بستره وكرمه، وأن يحفظنا بحفظه جل وعلا، وأن يعفو عنا زلاتنا، وأن يتجاوز عن أخطائنا، إنه عفو كريم لطيف خبير. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أمننا وسلامة هذا البلد وقراره واستقراره وسلمه، وأن يجعل كيد الكائدين والمتربسين في هباء، وأن لا يقدرهم على أن يحصلوا من أغراضهم شيئا. اللهم من أراد بهذه بلاد أو بأي بلد من بلاد المسلمين شرا أو أضمر له سوءا أو مكيدة، فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.